معنى الحياة إلى معنى. تحية طيبة بوجه أنا فريدي سابا لكل المستمعين وخاصة يلي انضموا لنا ليتابعونا بلقاء جديد ومشوار جديد مثل العادة مستمرين معكم لغاية الساعة 5:45. مستمعين طبعا لليوم رح تغيب عنكم فقرة النغمة نعمة نظرا لمصادفة عيد السعود بكرة إذا الله راد ب18 أيار. لذلك حبينا الضوء على مفهوم عيد السعود ونستغل وجود بيرمانويل يونس بلبنان كفرصة طبعا تنقدر ناخد منه المعلومات اللازمة وناخد البركة يلي نحنا كنا اشتقنا لها من حضرته. أهلا وسهلا فيك بيرمانويل يونس عبر لبنان.
يسوع بحبكم وأنا اشتقت لكم كتير 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 كتير. الله معكم مستمعينا وأسرة لبنان الحر. ربنا يبارككم ومرشار بالعطول عطول يبارك هالمسيرة الحلوة بقلب وطننا بقلب حيالنا. الله يبارككم.
أمين.
مرسي على استقبالك لألي عن جديد.
عن جد كتير
دون استحق.
لا بالعكس 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 كتير انبسطت وعم تنستغل وجودك معنا ونتعرف أكثر وأكثر على أهمية يوم السعود 18 أيار عيد سعود سيد المسيح للسماء. طبعا تألم قبر وقام من الأموات وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الأب. كلمات من أولى بقانون الإيمان من بعد 40 انهار. ويعتبر هذا العيد من الأعياد السيادية طبعا، ولكن عيد الأعياد كما يقال هو عيد القيامة اللي من خلاله طبعا بتصير هذه الأعياد وبتتوالى وراء بعض، عيد السعود وعيد حلول روح القدس. لليوم نفهم من حضرتك مفهوم عيد السعود وقدي بيكشف هالمفهوم عن سر مجيئه الثاني ليسوع المسيح.
موضوع كتير غميق وكتير حساس ومهم وخصوصي بعالمنا اليوم، انه صارت صارت حقيقة الإيمان شوي صعبة، صعبة الاستيعاب أو الدخول بمضمونة، لأنه شيء نوعا ما غير نوع مش نوعا ما غير منظور. حقيقة الصعود إلى السماء بالمجد، هيدي الكلمة، هيدي العقيدة الحقيقية يلي عم نتنقلها من وقت الرسل، يعني من سنة إذا بدنا نقول 33 ولغاية اليوم. أكيد بالعهد القديم مثل ما كنا عم نحكي بسابق مساج بعتلي إنه شو إلو أساس بالعهد القديم. كمان بالعهد القديم في الأنبياء بيحكوا عن التجسد المخلص وبيحكوا عن تألمه موته،
يعني تنبأوا هالشيء قبل.
يعني هيدا وفينا نحكي فينا نقول انه هيدا مشروع الله الخلاصي يلي عم يتحقق درجة ورا درجة بحسب قبول البشرية لها الحقيقة، الحقيقة النعمة والخلاص. هون الصعود إلى السماء بالمجد والجلوس عن يمين الله الآب، هيدي شيء مهم وغميق، انه المسيح اللي هو الله نؤمن فيه انه هو صورة الله اللي صار انسان، لن يبقى في القبر. ما فينا نقول لم يمت، مات المسيح بشهادة الرسل، مش بس بشهادة الكلمة انه ايه نحن قلنا انه مات، بس لا، مات المسيح وعلامة فزع الرسل من صلب المسيح تبعثروا. وهون بتأكد موت المسيح كمان طلب الكهنة بهديك الوقت الحكام انه يوضع على قبره حراس لانه ويختم. هون وصلنا لمعضلة الموت والختام وكأنه لرسالة المسيح يلي انه ارادوا يختموها بصلبه قتله ودفنه. هون نرجع منشوف شهادة النساء لم يجدوه في القبر، وهون بعد 40 يوم من قيامته التلاميذ كانوا موجودين معه، وبيقولوا التلاميذ يلي عطول بقول هالعبارة، يلي مضوا شهادتهم بدمهم، مش انه كانوا قاعدين مبسوطين وكل شيء تمام وخبرونا خبرية لا، او ميتافورة لا، هن عيشوا بحياتهم ودفعوا حياتهم شهادة لهاللي شافتهم عيناي، مثل ما بيقول مار يوحنا بإنجيله، ما رأته أعيننا وما سمعته أذاننا به نبشركم. وهيدي البشارة، رأوا المسيح بجسد، فكروا أول شيء هيولة، فكروا روح، لكن قال لهم الروح ما قالها لا لحم ولا عظم. ورجع تيأكد لهم أكتر، قال لهم حطوا إيدكم بجراحي، وتيأكد لهم أكتر عندكم شيء أكل، الروح ما بيقدر يأكل ولا يشرب، أكل معهم. هيدي علامة الجسد الممجد. بعد في شهادة روعة هي كمان عن الجسد الممجد، هي بس كانوا الرسل مجتمعين مع مريم بالعلية والأبواب موصدة، هون حضر يسوع بيناتهم وقدروا دقوا فيه، يعني الدخول بطريقة ممجدة، بطل شيء حلم ولا رؤية ولا فكرة، هيدا الظهور، هيدا الحضور بجسد ممجد ملموس مع الرسل، جعلهم انه يؤمنوا باللي حدث، كل الحدث اللي صار بموته بقيامته وكمان وبالخلاص المزمع ان يعطيه لكل العالم. وهون كمان بعد 40 يوم مثل ما كنا عم نحكي، رأوا المسيح وشهدوا انه ارتفع الى السماء بالجسد، وحجبته غيمة عنهم، بيقولوا الرسل بشهادتهم يلي دفعوا، برجع بأكد، دفعوا حق حياتهم، مش انه لو كانوا بيفزعوا كانوا بيكذبوا اللي عم بيقولوه اذا كانوا فكرة او مجرد فلسفة او مجرد هرطقة، لكن الرسل ما قدروا نكروا انه شافوا يسوع قائم وصاعد الى يمين الاب بالمجد. وهون الكنيسة ومن خلال الأباء القديسين، من خلال التعليم القديمة والمتجدد يوم العقيدة الكنيسة، بتقلنا هيدا الصعود، مثل ما بيقول مار بولس بإحدى رسائله، بيقول هو الرأس ونحن أعضاء جسده، يعني مثل يعني هيدي دلالة ونبوة إنه كل إنسان مولود في هذه الأرض من آدم وحواء، كل إنسان عيش القيم الإنسانية، لك وين عم نوصل، يلي تجددت بالوصايا العشر وتجددت بتعليم يسوع، يلي دلنا على الوصايا، وأعظم الوصايا اللي هي الحب، مش مجرد كلمة أو عاطفة، الحب يلي أرادوا حياة، أعطاء حياة من الله فيي للآخر، بنسميها اليوم تضحية، بنسميها إلى آخره. الجسد الممجد يلي هو الرب يسوع، رأس الكنيسة أو رأس البشرية إذا فيه يقول، مش إذا فيه، رأس البشرية، صاعد بالمجد، نحن مدعوين كجسده أنه نستعد لنكون معه بالمجد. الصعود هو دعوة لإلنا لحتى نعرف قيمة حياتنا، نعرف قيمة تفكيرنا، نعرف قيمة تصرفاتنا، نعرف نقيم ونعمد نظراتنا، نعرف نقيم ونعطي حق للمساتنا ولقراراتنا، لأنه كل شيء منفكره ومنقوله منعيشه، تجربة سقوط ولا انتصار على التجربة، هو بيخلينا نتحد بهالمسيح القائم إلى أبد الأبدين بالمجد، المدعوين أنه نعيش مثله.
طيب بيرمانويل، يعني صعود المسيح ما له أي علاقة بمجيئه الثاني؟
أم بلا، أكيد أكيد. ما هيدي إذا نحن اليوم عم نتأمل أنه في حياة مجد يلي تمجد يسوع المسيح اللي هو الله الأقنوم الثاني، يعني الذي ظهر في الجسد، إذا هو تمجد يعني هو بيمثل كل إنسان منا، كل إنسان موجود على الأرض خاطئ ولا مش خاطئ، هو دفع ثمن خطايانا والبشرية كلها من البدء من أيام آدم وحواء مرورا بنا نحن العايشين واستمرارية إلى أبد الآبدين. ليش؟ مش لحتى يختمها بالصعود فقط، الصعود هو الطريق الغير منظور لتعليم يسوع المنظورة يلي سمعوها منه الرسول وعلمونا إياها. ليش؟ لأجل الوصول إلى المجيء الثاني. ما نحن منقول بعلمتنا الكنيسة من خلال قانون الإيمان إنه وننتظر المجيء الثاني في الحياة الأبدية. أمين. مزبوط، هيك منختم قانون الإيمان. نحن كل شيء منعيشه ستنا وأخوتي المستمعين، كل شيء منعيشه بالليتورجيا بحياتنا الإيمانية، صلواتنا، كل شيء هو تذكر ما حدث، مثل ما عملوا شعب العهد القديم يتذكروا شو صار مع أهلهم، مع جدودهم، مثلا مع إبراهيم، مع إسحاق، مع يعقوب، مع النبي شو اسمه يلي أخرج الشعوب من أرض مصر والعبودية، موسى، مع كل هودي. ليش؟ صاروا يتذكروا لأجل استعداد إنه الله سوف يحقق ما وعد به مجيء المخلص. واليوم نحن إذ نتذكر ما فعل الله حين تجسد من مريم العذراء، حين مات شفى المرضى أعطى العميان البصر وأعطى الموتى حياة اللي أقاموا من بين الأموات. ليش عم نتذكر بالإربان حضوره؟ ليش عم نتذكر بالأسرار، بسر الزواج، سر الكهنوت، سر المعمودية؟ ليش عم نتذكر؟ هل عم نعيش هالحدث بنعمة الروح القدس يتأون؟ ليه؟ لحتى نفتح قلبنا من خلال تقديس حياتنا وقراراتنا. ليش؟ لحتى نقدر نخطي خطوة صوب الحياة المجيء الثاني. هونيك بيقول الرب يسوع، هونيك بيكون كل إنسان فعل صالحة يحيا الصلاح بالمجد إلى الأبد، وكل إنسان رفض الخير يرفض المجد الأبدي إلى أبد الأبدين لا سمح الله.
تبعيد الصعود شو شكل الرسل؟ شو شكل التلاميذ؟ يعني تغيروا بعد الأيام، قبل الأيام كانوا شيء وبعد الأيام تغيروا، وأكيد وقت حلو الروح القدس كمان تغيروا. ولكن لما صارت عملية الصعود شو تأثروا؟ بأي طريقة تغيرت حالته؟
شافوا مثل إذا منتذكر منقول له ترانسفيغوراسيون، الظهور، ظهور المسيح إلى تلاميذه وقتها تجلى، تجلي ذات التعليم إذا فينا نغوص فيه. تجلى الرب هونيك أظهر له المجد، هون عاش المجد، يعني أعطاه النبوة على شو هن مدعوين إذا عاشوا وبشروا باللي علمون إياه، باللي جدد لهم إياه بحضوره. يعني الصعود أصبح حافز للرسل لحتى ما يفزعوا من اللي جاي عليهم، وحافز لقلنا نحن رسل المسيح. وأتفكروا بابا روما بس هو رسول المسيح؟ لا، رسول المسيح كل إنسان بيوعى بهالدنيا، بيوعى بهالدنيا حقيقة الحياة الأبدية. وإذا كان مسيحي عنده أكتر، لازم يكون على أساس على أساس لازم يكون عنده وعي أكتر للمجد المدعو لإله، بالتزامه بكهنوته، بالتزامه بزواجه، بالتزامه بحياته العزوبية، بالتزامه بشغله، بالتزامه بالسياسة اللي بيقود فيها الشعب، بالتزامه بحياته بين الجيران، مع أهله الكبار، مع أخوته الأصغر، مع أولاده، مع زوجته، مع زوجه. كل إنسان عنده حافز بصعود الرب إلى المجد لكي يحيا ما علمه الرب لكي يصل إلى ذاك المجيء الثاني. يعني هل هو أجمل شيء معقول نقدر نفكر فيه؟ باردون، حتى كمان ما يعني لازم ما تفهموني بطريقة مبتذلة
أو محدودة،
لنفترض بس أنه هيدي خبر وصلنا انه في حياة مجد اذا عشنا مجد وفرح بهالارض. بس هالخبرية بسيكولوجيك مو روعة، مش احلى من القتل والخبيط والضرب والزعل والمسبات والحقد؟
روعة كيف على حال الروح كمان، كيف
معقول الروح يحيي؟
صح،
هيدا مر شربي بقول لك مر شربي وبرجع بقول لك مر شربي اللي هو العلامة. ما ندم مر شربي انه طلع على المحبسة، تخلى عن ذاته، تخلى عن حقوقه، تخلى عن اكل، تخلى عن شرب، تخلى عن راحة، ما ندم. بس مش ليعذب حاله، لا، لحتى يشارك المسيح بصليبه. وليش؟ تكفيرا عن أولئك الذين لا يستطيعون أن يعيشوا المغفرة أو أن ينمو في الحياة الروحية. فشرب العيش مثل ما يسوع عيش صليب، مش حبا بالعذاب، لا، حبا بإعطاء الغفران والمجد لبني آدم.
بير مانويل، الفترة اللي بتفصل ما بين خميس السعود وأحد العنصرة طبعا أيام مباركة، كيف فينا نقضيها؟ كيف فينا من خلالها أنه نقدر نستعد ونتهيأ لاستقبال روح القدس يوم العنصرة؟
اليوم بحياتنا اليومية صعب كتير، صعب كتير نقدر نستعد باللي عم نعيشه كل يوم. مش ليأسكم
لك بس لحتى حفز
لكن تحفز، لا لا بصدقك بعرف، بس كمان ما رح ضلي هون عم بلفت النظر. اليوم إذا بدأ تكلنا الأشواك، تذكروا من بارح كنا عم نقرأ إنجيل بالقداس، هو إنه حبة القمح تقع في أرض صخرية، في أرض فيها شوك، وفي أرض خصبة، مظبوط. ونحن عم نعيش هالحالات كل يوم وكل الأجيال، مش نحن بس، كل جيل وعنده صعوباته وعنده إنجازاته وعنده روعة الفرح يلي بيعيشها وعنده ركوعه وعنده إلى آخره. نحن جيلنا اليوم، نحن اللي عايشين اليوم بال2023 بلبنان وبالعالم، إيه؟ عم بيكون في كتير ظروف لحتى توقع الكلمة. شو يعني حلول الروح القدس على التلاميذ؟ اذا فهمنا شو، اذا بنقدر نتامل، بس اكيد بنفهم الفكره، بس نقدر نتامل عمق هالحدث يلي كل يوم بيتكرر. برجع شوي لورا اذا بتسمحي لي، على الـ على الـ على العهد القديم، نفخ في انفه، في انف الانسان بعد ما جبله من تراب فكانت الحياه. بس نحكي عن حلول الروح القدس، بكل مرة أنا بتنفس الروح القدس يعطيني حياة من خلال الطبيعة. كل مرة بفتح تمي لأشرب ماي، في الروح القدس بقلب هالماي لتعطيني حياة. كل مرة باكل، كل مرة بتلاقى بإنسان تاني اللقاء المزبوط، أنا أدخل إلى هيكل الروح القدس. يعني الروح القدس هو فيكم، هو بجددكم. فإذا حلول الروح القدس هو عيد نحن نتأمل فيه هالروح الحاضر دوما يجدد الحياة ويعطي الحياة ويحفز الحياة والخير. عطول موجود، بلي ما في حياة، ما في هواء، ما بتعطي الشمس البروتينات المزبوطة، والأكل ما له طعم مشان هيك، والحياة ما له طعم، والشخص البشري ما له طعم مشان هيك. بيقول مطرح الرب يسوع، بيقول كل الخطايا تغفر
إلا
التجديف. ما هيدا عم نوصل له. شو التجديف على الروح القدس؟ تجديف على حب الحياة، على جمال الحياة. مش بس هون صورة ناقصة كتير عن الجمال والروعة يلي الروح القدس بيوحيلنا من خلال الطبيعة، من خلال الشخص الآخر، من خلال أعطاء حافز لحب بكرة أفضل. إيه مشان هيك الحياة الحلول الروح القدس نستعد له كيف نحب ونجدد الحياة. والحياة ما بتقدر تتحقق بجزر منفصلة، أشخاص ما بيقدروا يقشعوا بعضهم، يعملوا حدود إيه، بس ما يقدروا يحب يعيشوا يتكاملوا مع بعضهم،
يتضامنوا
مع بعضهم بكتير ظروف. هون ساعتها صارت ضد الوصول استعداد لعيد العنصرة. لكن إذا أنا بحاول أغفر، يعني مد جسور، انفتح على الآخر، انفتح على ذاتي، حاجاتي الروحية. أنا إذا برفضك أنا عم بكسر طاقة فيي، عم بأذي ذاتي، عم بنزوي، عم صير جزيرة. إذا بفتح جسر بتكامل مع الآخر، بفهم الآخر، كمان بقدر أفهم غلطه، ضعفه، سقوطه تجاهي. هيدي عظم كبر، هيدي صعود مع الرب من محدوديتي لحتى ابني مرحلة تاني أفضل. يعني اليوم إذا بتشوفي في كتير أخوة وخيات أزواج أصدقاء بيخسروا الصداقة بسبب غلطة، طب وكل الحياة اللي عشناها شو؟ مشانك استعداد لعيد العنصرة هي أول شي بيكون بحالة الصلاة، الانفتاح على نعمة الروح القدس من خلال حب الحياة، من خلال صلوات القديسين، كمان من خلال علاقة مع الإنسان الآخر، كمان من خلال معرفة وسماع وقراءة كلمة الإنجيل المقدس وعيش الأسرار وتحقيقها بالحياة اليومية.
بيرمانيا مثل العادة الوقت دهمنا دغري بمرق معك بسرعة الوقت.
يا عظيم عظيم.
خلينا ننهي ببركة من حضرتك لكل المستمعين ولألهم.
هلما أيها الروح الخالق المعزي المشدد والمشجع الشافي والمحيي، أدخل إلى قلوبنا جميعا. قدس يا رب مستمعين لبنان الحر وعاملين بهالمؤسسة، بهالعيلة، عيلة لبنان الحر. بارك كل إنسان بحاجة لألك، بشفاعة مريم أم النور، بشفاعة مار شربل، بشفاعة البادري بيو. فليبارككم الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس، ويعطيكم المواهب، مواهب الروح المقدس الباراكليت. أمين.
شكرا لك بير. أمين أكيد. وشكرا لك، شكرا لحضورك. بعرف أنا وقتك ضيق بهالفرصة اللي أنت فيها. بنتمنى لك عودة سليمة للمكسيك، وإن شاء الله بتتابع رسالتك. وعلى أمل نرجع نشوفك مرة تانية مجددا.
اذكروني بصلاتكم. أمين. ربنا يعطينا النعمة، وأنا بصلي لكم عطول، صدقوني ويسوع بحبكم.
أهلا وسهلا فيك دايما معنا. الحياة إلى معنا عبر لبنان الحر. منتابع سوا اللقاء ومحطتنا التالية. ايه بعد في مطرح منقول اهلا وسهلا بالمعالج النفسي ستيفاني غانم. اهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا جانا، اهلا فيك وبالمستمعين.
طبعا ستيفاني حكينا عن الخيانة الزوجية على مدى حلقتين، ووعدنا نحكي اليوم عن تأثير الخيانة على الأولاد. هل هن اللي بيدفعوا الثمن؟ بتعرفي كتير منيح تربية الأولاد مسؤولية جدا كبيرة، فإذا كل ما كان الاستقرار كتير مهم بين الزوجة والزوج، كل هالشي بيأثر وبينعكس عليهم إيجابا. بالمقابل عدم الاستقرار بين الأهل بشكل ضرر كبير بالنسبة لهم. قدي اليوم الأهل لما بتصير في خيانة زوجية قدي تأثيره مدمر على نفسية الولد في حال ما عرفوا كيف يتصرفوا معه؟
أكيد أول شيء خلينا نقول أنه بشكل عام، تنبلش بشكل عام، المشاكل اللي بيعيشوها الأهل بين بعضهم يستحسن دائما أنه ما تنتقل للولاد، يعني
بعيد عنه.
ما يعرفوا فيها الولاد، وإذا عرفوا فيها الولاد يعرفوا كمان لما بيتصالحوا. يعني الولد لما بيتخانقوا أهله قدامه بيعيش مشاعر قلق، خصوصا إذا كان في صريخ كتير أو في تهديد بالطلاق أو في عنف، بغض النظر عن العنف إذا كان كلامي أو جسدي أو غيره. لما بيصير في مشاكل، أو لما خلينا ناخد مثل الخيانة، لما بيصير في خيانة وبيصير في كلام بموضوع الخيانة بالبيت قدام الولاد، الولاد مش بس رح يحسوا بالخوف، بس كمان رح يحسوا انه الخيانة هي خيانة لقلهم هن. لانه بشكل عام اللي بيصير اذا بدنا نحكي على ارض الواقع، الشخص اللي بينخان بمعظم الاحوال ومش بكل الاحوال بيروح بيصير يخبر الولاد عن شريكه اللي خانه، اذا كانت مرة سيدة او اذا كان رجل، او بمشكل تاني كمان. يعني اذا كان شيء ما خصه بالخيانة، لا شعوريا الأهل بيروحوا بيصيروا بدهم يعملوا مثل حرب بالبيت، يستعملوا فيها الأولاد ضد الشخص اللي اعتبروه غلط معهم. وهون الأولاد لازم كتير منيح يسمعوا الأشخاص ويعرفوا اللي عم بيعيشوا أي مشاكل في بالشراكة تبعهم. الولد ما بيقدر يختار ولا بيقدر يميز بين اللي معه حق والغلطان، ولا بيقدر يختار بين حب الأم وحب الأب، لو كان الأب أكتر شخص شرير ولو كانت الأم أكتر شخص ضحية. الولد لا يكبر ببيئة عاطفية سليمة بحاجة أنه يفهم ويحس أنه البي بحبه على طريقته والأم بتحبه على طريقتها، واتنيناتهم بدهم إياه واتنيناتهم بدهم يكونوا منيح، بصرف النظر إذا هن مع بعضهم أو تركوا، بصرف النظر إذا هن في مشاكل بين بعضهم أو لا. بمجتمعات التقليدية بيعتبروا أنه الطلاق بيأثر على الأولاد بطريقة سلبية، بس إذا بدك نحكي بأرقام خلينا نقول بنمط علمي، لا، الطلاق لما بيكون طبعا مرفق بنضوج من الطرفين، ولما الطرفين بيصيروا مرتاحين من بعضهم، يعني مرتاحين من هالشراكة المزعجة اللي عم تأثر على كل حدا منهم بطريقة سلبية وعم تخليه يكون كل الوقت على دفاعاته ومعصب، لما بيطلقوا وكل حدا منهم بيصير بماله بيرتاحوا من عبء هالشراكة، بيصيروا مرتاحين يحبوا أولادهم أحسن بطريقة أفضل، بيصيروا مرتاحين إذا طبعا نحن عم نحكي عن الأشخاص الناضجين اللي أخذوا قرار بالطلاق لأنه شافوا أنه هن استحالة استمرار الحياة سوا، وهو الأشخاص بيعرفوا منيح أنه استعمال الأولاد خلينا نقول يصفوا حساباتهم مع بعضهم شيء خطير. نفس الشيء بالخيانة، لما بصير في خيانة بين الرجل والمرأة أولا يستحسن أنه الأولاد ما يكون معهم خبر أصلا.
طيب إذا في حال عرفوا إيه كيف بيفهموا الخيانة؟ بأي طريقة بتنفهم بالنسبة لعمرهم؟
خيانة ضدهم، خيانة إلهم، يعني الولد ما بيفهم الخيانة إنه خيانة الرجل للمرأة، بيفهم الخيانة خيانة العائلة كلها، خيانة البيت كله، يعني البي ما بقى يحبني أو الأم ما بقى تحبني، يعني ما بقى بدهم ياني، يعني أنا بشوف كتير بعياتنا
يعني ما بيتعاطفوا مع الأم، ما بيحسوها هي ضعيفة بحاجة لتعاطفهم، أو دغري الشيء دغري بيمسهم إلهم هني بس.
ما أكيد بيتعاطفوا مع الضحية طبعا، بس أنا عم بقلك هني كيف بينقذوا بشكل عام، لما بحسوا أنه الأب خان أمهم يعني خانهم هني، أو الأم خانت الأب يعني خانتهم إلهم، وهالخيانة تترجم بحياتهم بالمستقبل على أنه ما حدا رح يكون وفي لإلهم، وعلى أنه هني ما بيقدروا يوثقوا بحدا، وعلى أنه هني ما رح يقدروا بحياتهم يعملوا علاقة مستقرة إذا ما قدموا فيها تنازلات كتير، أو بيفهموا أنه إذا الأم خانتهم ما كل النسوان بيخونوا، أو إذا الأب إذا الأم عفوا خانت الأب، أو إذا الأب خان الأم ما كل الرجال بيخونوا. بعمموا مفهوم الخيانة على كل الأشخاص اللي بحياتهم، وهالشي بالمطلق وبشكل عام بيخلق قلة ثقة عند الولد، بصير يحس هو أنه ما بيقدر يوثق بحدا، وأنه إذا خبر حدا سره رح يخون سره، إذا عير ألم لرفيقه ما رح يرد له الألم، وبيتصرف على هالطريقة، بيصير معطاء بشكل كتير كبير، بيصير يعطي غرضه وما يحافظ عليه، لأنه الخيانة بالنسبة للولد هي كسر لمفهوم الاستقرار، يعني هل 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 تريانجولاسيون أو خلينا نقول هالثلاثية المقدسة اللي هو خلق فيها الأب والأم والولاد، لما بصير في خيانة انكسرت هذه الثلاثية وانكسر مع مفهوم الاستقرار، فهو بصير على طول عايش بحالة من هل أنا بستاهل انحب، هل أنا بستاهل أوثق بحدا، هل أنا بستاهل أن أكون بعلاقة، وعم بحكي أنا من عمر صغير يعني قبل ما نوصل العلاقات العاطفية والجنسية، عم بحكي على الصداقات على مستوى يعني الطفل أو على مستوى الولد الصغير. الخيانة بالبيت اللي بيعرف فيها الولد هي خيانة للولد كمان، مش بس خيانة للشريك أو الشريكة. هيدا الكتير منيح لازم الأهل يعرفوها ويعرفوا كيف يفصلوا الخيانة اللي بتصير بقلب المؤسسة تبعهم، يعني بقلب الشراكة تبعهم، وإذا سمعوا الولاد ضروري يقعدون ويقولوا له انه نحن صار في بينا مشكله، هالمشكله هي خيانه، انا حبيت حدا على امكن او انا، وما حدا يقول لي الولد صغير وما بيفهم، الولد بيفهم كل شيء، بس المهم ما تكذبوا عليه، ما تخبروه اخبار مغلوطه، احترموا عمره، استعملوا مصطلحات تحترم فكره وعمره، مش ما نستعمل مصطلحات جنسيه اباحيه اذا هو بعده صغير، عم نحكي بعمر 6-7 سنين، بس اذا انا عم بحكي مع شاب أو صبية عمره 16-17 سنة بيعرفوا شو يعني علاقة جنسية، وبيعرفوا شو يعني شخص يمارس علاقة جنسية خارج نطاق الشراكة. لازم كتير منيح نخبر أولادنا ولازم نفسر لهم أنه هيدا الشيء صار مع أمكن أو صار مع بيكن، مش معكن أنتو، أنتو بتستاهلوا تنحبوا، أنا رح ضلني وفي لألكن، رح ضلني حبكن مثل ما كنت عم حبكن قبل، ورح ضلني ظهركن كل نهار سبت مثل ما كنت ظهركن قبل، ورح ضلني روح على حفلات المدرسة مثل ما كنت روح قبل. يعني مهم بصرف النظر شو بيصير مع الأهل، الولاد يضلن محافظين على الروتين اليومي الحياة اللي هن عم بيعيشوه بالبيت، إن كان على مستوى النشاطات اليومية أو إن كان على مستوى المشاعر.
طيب ستيفانية، قلت حضرتك إنه بيصيروا الولاد لما بينعكس عليهم هذا الأمر بيعمموا الخيانة، بيصيروا يخافوا من إنه يوثقوا بحد وحتى بنفسهم. إمتى بيعتبروا أمر الخيانة إنه هذا أمر مشروع وهن بيصيروا كمان عم يمارسوا هيك عمليات؟
هو شوفي بالتربية هذا كمان موضوع فينا نحكي فيه بعدين، في خلينا نقول عملية نفسية بتصير اسمها عملية الإسقاط projection. شو يعني؟ يعني بتلاقي مثلا بعيال فيهم ولدين، ناخد اكزامبل أنا وياك، إنه في بي وأم بالبيت، البي بيضرب الأم، رح تلاقي هالولدين واحد منهم متعاطف مع الأم وبيبرر لها إنه هي الضحية وبتاكل قتلة، والتاني متعاطف مع البي وبيعتبر انه الام هي المستفزة وهي اللي عم بتخلي البي انه يطلع من حاله. بشكل عام عملية الاسقاط او عملية الانتروجيكسيون، يعني عملية استنباط شخصية احد الاهل، هي عملية نفسية بتصير من عمر كتير صغير، واساسا هي العلاقة الاولى اللي بتكون بين الولد وبين اهله. يعني في كتير تسمع هيدا بنت بيا او هيدا بنت امه او هيدا ابن بيا، يعني بيكون في علاقه متين كتير بتكون موجوده بين الولد وبين اهله. بيكون حاسس انه اخذ حاجاته الصغيره الاساسيه البيزك من امه او من بيو، بيصير فيما بعد يبرر اي شيء. والاشخاص حسب دفاعاتهم النفسيه بيتصرفوا جنا. يعني في اشخاص بيصيروا إذا عايشوا حالة خيانة بالبيت بين أهلهم، في أشخاص بيقولوا أنا ما بقى بدي أعمل علاقات، هيدي بنسميها الأفويدنس أو التجنب. في أشخاص بيصيروا يتورطوا بعلاقات متتالية ورا بعضهم ليثبتوا لحالهم أنه كل الرجال خيانين، بس يروحوا يفتشوا على الرجل اللي مش حاضر يكون بعلاقة وبيظهروا معه ليثبتوا لحالهم أنه إيه مزبوط كل الرجال خيانين، وكمان لينتموا للمزري أو للأسى اللي عايشته الأم كنوع من أنواع الوفا لتعبها ولوجعها. وفي ناس كمان بيقولوا انه انا اللي بدي خون لانه انا بدي وجعه قبل ما هو يوجعني، كمان هيدا بيكون نوع من انواع ردات الفعل الاستباقيه. وكل هالردات الفعل اللي ذكرتها هي طبعا مش لصالح الشخص، اللي لصالح الشخص يعمله انه يفصل حاله بتاتا عن الخيانة اللي صارت، وما يعتبر انه انتبه شو بدي اقول هون، وبعرف انه في كتير من المستمعين ما رح يحبه بس ضروري هذا الشيء ينعمل، ما يعتبر انه اللي انخان هو الضحية واللي خان هو الجلاد، يعتبر انه الخيانة مثل ما ذكرنا بحلقات سابقة هي نتيجة احد النتائج السلبية الموجعة لعلاقة بالشراكة مش ضابطة من الاساس. اوكي
يعني
لما بيفصلوا حالهم، لانه معلش لو قطعت هالفكرة لانه مهمة تما اكون عم نقطش الحديث، لما بيفصلوا حالهم عن هيدي العلاقة بصيروا هن يعرفوا يعملوا خيارات عاطفية لا يكونوا فيها هن المنخنين ولا الخيانين.
صحيح استيفانية، على ما يبدو انه تأثير خيانة زوجية على الأولاد ما بيكون بس هن وصغار، انما ايضا بتضل رفقتهم على المدى البعيد كمان، ومن الممكن حتى تشكل لهم نوعا ما عائق باختيارهم لشريك الحياة. يعني
صحيح،
شكرا لك، نلتقيكي أسبوع الجاي إذا ربنا راد بموضوع جديد أكيد بهم المستمعين ضمن إيه بعد في مطرح. أهلا وسهلا فيك ستيفاني غانم.
شكرا، أهلا فيكم.
معنا الحياة إلى معنا عبر لبنان الحر. نبدأ مع أولى محطاتنا لليوم، دعسة ناقصة، منقول أهلا وسهلا بالأستاذ باسكال فغالي الخازن، أخصائي بعلم النفس العيادة والمرض، معالجة نفسية وأيضا أستاذ جامعية. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مرسي جنى.
أستاذي باسكال، لليوم قبل ما نبلش نعرض مشاكل اللي عم يتعرض لها المراهقين بعلاقاتهم مع أهلهم، ياريت نتذكر من حضرتك أهم النقاط المعتمدة. نحكينا تقريبا بظرف حلقتين عن التربية الجنسية، بس بدنا نعرف من حضرتك تذكرينا بأهم النقاط المعتمدة من قبل الأهل خلال التربية الجنسية لأولادهم المراهقين، يعني باختصار إذا بدك المراحل الثلاثة بشكل هيك إنه نتذكر فيه شو لازم يعملوا بأي طريقة لازم يبلشوا أو يعودوا إذا بدك التربية السيئة اللي كانوا متبعينها.
أهمية هيدا الموضوع جانا، ويمكن مثل ما عم تطرحي أنه يكون عم ينعاد بشكل مختصر، كمان هيك نضوع على كم نقطة يمكن بفيد أكتر للي متابعيننا أو عم يسمعونا. نحن كنا ذكرنا أنه مثل ما بينما الطفل بجسمه بفكره بعقله بسلوكه، كمان بينما من الناحية الجنسية، وقلنا أنه النمو النفسي الجنسي هو بيعتمد على عناصر معينة ذكرت بعلم النفس مع فرويد مع كتير أشخاص أخصائيين بهذا الإطار كتوعية لقلنا كعلماء نفس وللأهل تيعرفوا أهمية مرافقة أهلهم كيف برفقون بأنه يتعلموا ويدرسوا ويكبروا جسديا. كمان النمو النفسي الجنسي كتير مهم، يعني لديفلوبمان بسيكوسيكسويل. وكنا ذكرنا أنه الولد بيخلق ما بيعرف حاله إذا هو صبي أو بنت، وبيرجع مع النمو بيتعلق بأمه بالفترة اللي هي بين 3 والخمس 6 سنين، الصبي بتعلق كتير بأمه والبنت بتتعلق كتير ببيا، وهيدا اللي يسميه فرويد كومبلكس دوديب، وهو فينومين كتير طبيعي وكتير حلو، واللي عنده ولاد بهيدا العمر بيقدر يفهم علينا.
طيب إذا ما صار هيدا التعلق استثنائيا يعني بشكل استثنائي مع أحد المراهقين مع أحد الأطفال، كيف من الممكن يكون تكون الأسباب يعني، وشو معقول يخسر بنموه؟
أول سبب في يكون أنه مش كل الولاد بيعبروا عن التعلق بذات الطريقة. في العاطفيين اللي ما عندهم مشكلة يعملوا ديمونستراسيون، يعني يبينوا تعلقون، بيبين عندهم أديب أكتر، يعني الصبي كيف بحب أمه والبنت كيف بتحب بيا بتكون ظاهرة، تعلقهم بالجنس الآخر بيكون كتير واضح، والسبب بيكون كتير واضح. وفي ولاد ما عندهم قدرة على الديمونستراسيون، يعني يظهروا هيدا العاطفة، بيمروا أديب بشكل مش كتير واضح، بس ما بيعني انه مش عم بتصير هالعلاقة او عم بتصير بطريقة غير ظاهرة. هلأ اذا احد الأطراف غايب إن كان جسديا أو نفسيا ومعنويا، هون كمان بيصير في خلل بالتعلق. يعني وقتها يكون الصبي بده يحب أمه بس أمه عندها مشاكل نفسية أو مش موجودة أو عندها عدم قدرة أنه تتفاعل مع ابنها، هون
بتتعود بشي حدا تاني؟
بلا، بس كل حالة إلى تعويض المعين. بنفس الشيء بالنسبة للبنت مع بيا، كيف تقدر تكون هي لبرنسيس دو بابي، وإذا ما كانت أكيد هالشي بيعمل نوع من الفيكساسو. دونك هون أهمية هيدا النقطة. من بعدها حكينا عن الفترة اللي بتجي بين 6 لل 11 سنة، 12-11 سنة أكتر، وسميناها الفترة اللي بتنام فيها الليبيدو أو الرغبات الجنسية أو الأحاسيس اللي لها علاقة بهيدي المنطقة بجسم الولد، وبينتقل لمرحلة التماهي. يعني أنا بحب أمي كتير، بس أمي بتحب بيي، وتا أنا أمي تصير تحبني لازم أشبه بيي. وهيدي هالفورمول إذا بدك هي اللي بتخلق التماهي لصورة البي أو الإيدنتيفيكاسيون، وبيكتشف الصبي بيكتشف وبيتماهى بصورة البي. بعمر المراهقة بينجذب لجنس الآخر لأنه عملية التماهي كانت صحية. بعملية التماهي أنا بقصد أنه اكتشف هويته الجنسية، زادت ثقته بنفسه، حب حاله أكتر، كان عنده ثقة برجوليته، صار قادر ينجذب للجنس الآخر. ذكرنا كمان أنه بهيدي المرحلة إذا البي ميت الله لا يقدر، أو إذا البي غايب معنويا ونفسيا، بي ممحي، أم كتير أوتوريتير، كتير موجودة بطريقة صاخبة ما بتخلي دور للبي، إذا البي كان عدائي وعنيف ما بيعرف يحب ابنه، بيعرف يفرجيه أنه هو بيفتخر فيه أو مبسوط أنه هو بيه، والعكس صحيح بالنسبة للبنت وأمها، هون بيصير في ديسفونكسيونمون، نحن سميناه ديسفونكسيونمون بعملية النمو النفسي الجنسي، وبالتالي بعملية التماهي. هون في خطر في probability يعني انه هالولد اللي كان ناطر يتميها ببيو ما صار له يتميها, ما كان في العناصر الأساسية تيقدر يختبر هيدا العلاقة ويتميها فيها, بيصير في تماهي بصورة الأم وبعمر المراهقة في probability كمان انه يكون عم ينجذب لا
يودي هويته الجنسية يعني
هو. لأنه مش لأنه هو راغب بعلاقة جنسية, هو راغب يقشع حاله بصورة حلوة من رجل آخر. نفس الشيء للبنت إذا صار في خلل بالتماهي بصورة الأمومة. من هيك نحن دائما منقول أنه اللي عم نطرحه أكيد له علاقة بالنمو النفس الجنسي وعملية اكتساب واكتشاف الهوية الجنسية, بس كمان بيأثر على صورة جسمه على قدراته على تفاعله عن صورة المرأة بحياته, لأنه وقت يتماها بأمه الأمرأة بتصير صورة للأم للصديقة. من هيك بيميلوا أن يكون عندهم كتير أصدقاء سيدات مش رجال, لأنه الرجل بعقله ما منه على يعني منه هو ما بيشكل الحالة اللي فيها تكون على المستوى المطلوب. دونك هون أهمية دور الأهل, أمتيني الأم تعطي دور للبي, أمتيني البي يفهم ويعرف أنه
دوره شو يجب عليه,
عنده دور كتير مهم وأساسي تيساهم بعملية التماهي. بحال ما صاروا هون بصير في خلل. هلأ جانا لازم نقول كمان أنه في كتير دراسات وفي كتير أراء وفي كتير أفكار العلاقة بالنوروسيونس العلاقة بالبسيكاناليز, بس اليوم نحنا بهيدا الوقت ما عنا ولا دراسة فاليد أو مثبتة علميا. هيدا اللي نحن عم نشتغله اللي عم نشوفه قدامنا. الأخصائيين كمان بيوافقونا الرأي بأنه عملية التماهي اللي ما إلها علاقة بالأسباب العضوية هي مرتبطة ارتباط مباشر بطريقة التربية, بوجود الأم والبي ككوبل واضح بعيون الأولاد هي اللي بتساهم أكتر شيء بهيدا النمو. مثل ما هو اجتماعي ونفسي وذهني, هو كمان جنسي بذات الوقت.
يعني هذه المرحلة من عمر 5 سنين للعمر 11 سنين.
نعم, يلي منحكي فيها بيكونوا بالبريمير, بيكونوا الصبيان بيلعبوا مع الصبيان وما بحبوا البنات, والبنات كمان بيلعبوا مع البنات وبيرفضوا الصبيان لأنه عم بتصير عملية التماهي. من هيك نحن وقت نشوف صبي كل الوقت مع البنات نعمل سونري دالارم ونطلب وجود الأهل طيب يقدروا يساهموا معنا بالخلل اللي عم بيصير. الأم والبي اللي ما بعد ما تسقفوا لتاريخ اليوم, ومع الأسف جانا عددهم كتير كبير. يعني نحن اليوم اللي عم نحكي القسم الأكبر ما معه خبر, مع أنه بالجامعات عم بياخدوه, مع أنه في اليوم عنا أكسي كتير هين أنه نتسقف. أهمية شيء اللي عم نقوله أنه ندعي الأهل بليز لازم تتسقفوا بهيدا الموضوع بالذات وقت نجيب ولاد, مش تنرضي حالنا مش تنكون بالنظرة الاجتماعية لقلنا كملت. أكيد هيدا جزء مهم نرضي أهلنا القرايب الجيران الأصحاب ما اختلفنا, بس أهم شيء نكون حاضرين كيف نربي ولادنا, شو هن المراحل الأساسية لازم نعرفها ونكتسبها ونطبقها, مش بس نكون فاهمينها تيوريك ما, حتى هالولاد اللي جبناهن على الحياة ما يصيروا ضحية لجهلنا أو لجهل المجتمع اللي عم بيصير أوريونتي أكتر على السوشيال ميديا على الصورة على كيف يكونوا شعراتنا حلوين وعم نلبس حلو وعنا ميوزك, بس نفسيا ما عم نعرف كيف عم بينمو.
يعني عم ينجروا كمان,
صح,
هيدي الوسائل كلها عم تخلي الأطفال والمراهقين ينجروا أساس معي, يعني بيلاقوها كتير هينة بتناول إيدهم
بتريحهم وبتخفف عنهم ستريس الأمور اللي بدها تركيز وانتباه أكتر. رجعنا وصلنا لعمر المراهقة, وهون بهيدا العمر شددنا على أهمية الولد يكون عم بينفهم من أهله، لأنه هيدا عمر اللي بقولوا عنه لاج أنجرا، يعني الأهل بصيروا يحسوا تعبه وليك شو طلع ما فينا نحكي معه، ما بيسمع الكلمة بده يتحرر، أو هو بهيدا الوقت المراهق هو بحاجة يكون عم بيتابع كأنه صغير كأنه طفل، لأنه في نقاط كتير هو بحاجة لها. ذكرنا كمان جانا عن أهمية الكوميونيتيز، يعني هالجمعيات اللي مثلا LGBTQA اتسترا، قديش أهمية الأهل يكونوا واعيين بهيدا الموضوع، يعرفوا يفسروا، يعرفوا يجيبوا على السؤالات، يعرفوا يخبروا أولادهم شو مننه الجمعيات، على أي أساس بيحكوا، عشو مستندين، تقدر الولد من ناحية العلمية يفهم كل هول الأمور الجديدة اللي عم تتعدى على مجتمعاتنا بشكل كتير غير علمي، ويساهموا بأنه الولد يكون عم بيفهم الأمور بطريقة علمية.
شكرا لك استاذة باسكال فغالي الخازن. طبعا نحن أسبوع الجاي إذا الله رد رح نبدأ مش بس نظري إنما تطبيقي أيضا، محل المشكلات اللي عم تعترض أغلب المراهقين عنا. شكرا لحضورك، ناطرينك أسبوع الجاي ضمن دعسة ناقصة.
Thank you جانا.
الصحة قبل الصحتين.
خلونا نتابع مع محطة الصحة قبل الصحتين ونقول أهلا وسهلا بأخصائية التغذية عبير أبو رجيلي. أهلا وسهلا فيكي عبر لبنان الحر.
Thank you جنى لإليك ولجميع مستمعينا اليوم عبر أحلى إذاعة، إذاعة لبنان الحر.
شكرا لإليك عبير، وطبعا شكرا للمعلومات اللي عم تعطينا إياها، كتير أشخاص عم يستفيدوا، ولليوم كمان محضرة موضوع جدا مهم، بدنا نشوف شو هو الأفضل، البرغل أو الكينوا، يعني شو الفرق بين الاثنين وأي واحد منهم بيحتوي على كالوري أكتر.
صح، هلأ بظل تساؤلات الكتيرة أنه أي أحسن، خاصة هلأ عم نشهد بالمطاعم كتير تبولة البرغل أو تبولة الكينوا كتير موجودة على المنيو، في كتير عالم بيتساءلوا عن الفرق، شو الفرق بين الكينوا والبرغل لأنه هن بيشبهوا بعضهم. هلأ البرغل هو عبارة عن قمح بيكون مجروش، وأكيد هو موجود بكل بيوتنا اللبنانية، وعادة نحن كمكون أساسي منستخدمه عادة بكتير أكلات وأبرزها طبختنا التراديسيونال اللي هي التبولة، سلاد التراديسيونال تبع بلدنا. ولكن هلأ كمان الكينوا متفشي كتير، صار له كم سنة، فكتير عالم ما بيعرفوا أنه الكينوا هو كمان من أنواع البذور اللي بتنسلى أو حتى كمان بتنضاف مسلوقة كمان للتبولة، فالكينوا أكيد عنده منافع صحية كتير، والبرغل عنده منافع كمان صحية ما فينا نغض النظر عنها. في ناس بيفكروا نحن عم نحكي عن الكينوا بس كرمال الدايت، كرمال نضعف، إنه الكينوا في كالوري أقل. اليوم رح نقلهم إنه لا، الكينوا منه في وحدات حرارية أقل، بالعكس هو أعلى من البرغل بالوحدات الحرارية بالحصة الوحدة. يعني يا جنى إذا عم نحكي بكل كوب من الكينوا المطبوخة في عنا 228 وحدة حرارية تقريبا، بينما بالكوب الوحدة من البرغل المطبوخ عنا بحدود 112 كالوري، تقريبا النص الوحدات الحرارية. ففي كتير عالم هلأ اللي عم يروحوا على تناول الكينوا بس لا خسارة الوزن، لازم ينتبهوا لهيدي النقطة، لازم يعرفوا أنه الكينوا في وحدات حرارية أعلى من البرغل، فهيدا بس ننتبه لهيدي النقطة في حال عم نعمل دايت، عم نعمل ريجيم ومننا متابعين من قبل حدا مختص، ما عم نعرف، لأنه في كتير ناس بيعملوا دايت وبنفس الوقت ما بيضعفوا مزبوط لحالهم، لأنه بيكون عم يأكلوا ويتناولوا مأكولات صحية ولكن بكميات بتعطيهم وحدات حرارية عالية تمنعهم أنهم يضعفوا.
طيب خلينا نقدر هلأ نعمل الفرق ما بين البرغل والكينوا، ومين من اثنين هو الأغنى بالألياف الغذائية؟
كمان هيدي المعلومة لازم نضوي عليها، أنه كل كوب من البرغل تقريبا بيعطينا 12 جرام من الألياف الغذائية، مقارنة مع الكوب من الكينوا اللي ممكن يعطينا بس 5 جرامات من الألياف الغذائية. فهون إذا منتناول نحن كوبين من هون أكيد عم نحكي دراسات، إذا منتناول كوبين من البرغل كقيم غذائية بيوازو كوب واحد من الكينوا، ولكن البرغل في ألياف غذائية أكثر بكتير من الكينوا. فهيدا كمان شغلة لازم نضوي عليها، إن كان ككالوري أو كان كألياف غذائية موجودة بقلب البرغل أكثر. البرغل ألياف غذائية أكثر، الكينوا كالوري بنفس الكمية في أكثر.
طب بالنسبة كمان بين الكينوا والبرغل، أي هو أي واحد من الاثنين أغنى بالبروتينات؟
هون دايما في أشخاص أكيد بهمهم تناول بروتين أكتر. هون نذكر ليش نحنا غذائيا عم نضوي كتير على الكينوا، لأنه الكينوا هو من الأطعمة اللي بيعطينا نسبة بروتينات مهمة. فأكيد كل كوب من الكينوا تقريبا بيعطينا 8 جرامات من البروتينات، يعني إذا منا ناخدها على احتياجاتنا اليومية تقريبا 18% من الاحتياجات اليومية للبروتينات. هلأ إذا منقارن مع البرغل عنا تقريبا النص، فالحصة الوحدة اللي هي ذاتها كوب من البرغل بيعطينا بس 4 جرامات من البروتينات. فهون إذا نحن من الأشخاص اللي عم نركز على رياضة أو عم نركز على دايت يكون غني بالبروتينات، منروح أكتر على الكينوا. ولازم نشدد إنه البروتينات والأحماض الأمينية الموجودة بقلب الكينوا هي كاملة، وهيدي يعني الأنواع من البروتينات مفيدة لنا ومغذية، خاصة مثل ما سبق وذكرت للأشخاص اللي بيعملوا رياضة. يعني إذا كنا نحن مفكرين ناخد انتيك بروتين أكتر، منروح على الكينوا أكتر من البرغل.
وبالنسبة للأغنى بالمعادن والفيتامينات، كمان البرغل أو الكينوا؟ تشوفي بده يربح بالأخير
كمغذيات.
هلا
كمغذيات هون دايما أكيد الكينوا هي اللي بتربح، غنية أكتر بالمعادن، فيها بقلبها نحاس، مغنيسيوم، فوسفور. فتقريبا هي إذا ما نحكي معادن بتأمن لجسمنا بحدود 40% من المعادن. بس هيدا ما فينا نغض النظر إنه البرغل كمان بيحتوي على الفيتامينات والمعادن، ولكن نسبتها أقل من النسبة الموجودة بقلب الكينوا.
يعني فينا نعتبر اليوم إنه القيمة الغذائية بالكينوا أعلى من البرغل.
صحيح صحيح. فنحن غذائيا منشان هيك، لأنه في كتير ناس تدينا الحلقة وقلنا أنه الكينوا فيها أكتر كالوري، فممكن يقولوا لنا طب ليه أنتوا عم تضووا كتير على الكينوا وعم تدخلوا حتى بالحمية الغذائية الكينوا؟ فهون أكيد لأنه فيها قيم غذائية عالية، فيها نسبة بروتينات عالية، فمنشان هيك نحن مننصح فيها.
يعني تنصحي باستبدال البرغل بالكينوا؟
هون أكيد بننصح حسب، مش يعني نحنا شو رغبتنا، شو هدفنا من الحمية اللي نحنا عم نتبعها. فهون إذا كان الشخص بس بده يخفض مجموع الوحدات الحرارية اللي عم يستهلكه خلال النهار وتعزيز جرعة الألياف الغذائية اللي عم ناخدها، فهون لازم نروح أكتر على البرغل. يعني أنا إذا بدي أخد أقل كالوري بالدايت، إذا بدي أخذ ألياف غذائية أكتر منروح شوي أكتر على البرغل، إذا بدي أكتر روح على نسبة بروتينات أعلى، على معادن، على فيتامينات أكتر، على يعني بروتينات كاملة كمان بركز أكتر على الكينوا. فهون دايما بدي أشوف أنا شو الهدف تبعي، وهذا ما بيعني أنه ما فيه بدل ما أتناول كوب من الكينوا أخذ نص كوب كوحدات حرارية، بكون كمان خفضت الوحدات الحرارية، خاصة هلأ عم نشهد مثل ما ذكرت تبولة الكينوا موجودة كتير، عم نشهد كمان وجود لسلادات كتير تحتوي على الكينوا، وفي كتير عالم ممكن يتناولوا صحن السلطة اللي بيحتوي على الكينوا ومكونات تانية، إن كان دجاج، أفوكا، بعض أنواع البذور والصوص الموجودة بقلبه، وهيدا الشيء يخلي الوحدات الحرارية تكون عالية بصحن السلطة نحن مفكرين حالنا عم ناكل سلطة خفيفة تطلع فوق 1000 وحدة حرارية وما نكون عم نضعف بالطريقة الصحيحة. فهون الاعتدال دايما أنا بقول هو المفتاح، ونعرف اختيار الأطعمة بالطريقة الصحيحة والكمية المناسبة.
شكرا لك عبير أبو رجيلي. طبعا أنه بالختام نقدر نقول أنه الخيار ما بين الكينوا والبرغل حسب رغبة الشخص أو شو هو بحاجة لإله.
صحيح، وإذا عم نروح على الجلوتين فري نروح أكتر على الكينوا من البرغل، لأنه الكينوا أكيد هو جلوتين فري.
شكرا لك عبير أبو رجيلي. ناطرينك أسبوع الجاي مع كمان موضوع جديد، معلومات بتهم المستمعين، ودايما ضمن
الصحة قبل الصحتين. يا هلا
يا هلا فيك دايما. أكثر من معنى، أكثر من معنى. ووصلنا لمحطتنا الأخيرة ضمن لقائنا لليوم أكثر من معنى. منقول أهلا وسهلا بالباحثة والأستاذة الجامعية ماري، دكتور ماري راغب بويز. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مرسي.
حضرتك لليوم اخترتي جمل بتحكي عن الوقت. ابن سينا الفيلسوف والطبيب العربي: الوقت ينسي الألم ويطفئ الانتقام ويبلسم الغضب ويخنق الكراهية فيصبح الماضي كأن لم يكن. أما بالنسبة للمثل العربي: الوقت معلم من لا معلم له. أقوى المحاربين هما الوقت والصبر لتولستوي. يعني ثلاثتهم عن جد زي الواحد ما عن فيهم منحس فيه قيمة للوقت. خلينا نحكي عن مفهوم الوقت أولا وعن أهميته بالنسبة لنا بحياتنا اليومية.
أوكي. أول شيء رح نبلش نميز بين الزمن والوقت، والوقت كمان في نوعين. يعني خلينا نبلش بالزمن. الزمن فيني أقول الزمن الماضي، الزمن الحاضر، الزمن المستقبلي. الزمن هو مصطلح كتير واسع، بينما الوقت هو ضمن جزء من هذا المصطلح. كتير حلو لما بنقرأ مثلا عند بيركسون أو عند الفلاسفة العرب بالفكر العربي أنه في الزمن الموضوعي. شو يعني الزمن الموضوعي؟ بما معناه حتى اخذ اثنين سوا، يعني هلا اذا نحن طلعنا بساعتنا كلنا سوا بدنا نطلع بساعتنا رح يكون عندنا ذات الوقت، لانه هذا بنسميه وقت موضوعي بنقدر نقيسه.
حلو.
بس مش كل واحد منا بيطلع بهالوقت بالساعه وبحسه بذات الطريقه. هذا اللي بنسميه الوقت الداخلي او الزمن النفسي يلي حكى عنه بيركسون وقال عنه الديمومه بسميه. اكيد ما رح ندخل ببيركسون هلا، بركي
بوقت. يعني انت قصدك انه كل واحد يشوفه حسب ما هو وضعه وحالته
بيعيشه. هذا الزمن او الوقت المعاش.
معاش.
وكل واحد منا بيعيشه على طريقته
او بالحاله بالظرف اللي هو فيها.
طبعا طبعا. مشان هيك مفهوم الوقت كتير مفهوم دسم، وكتير نحنا منعيشه بكل لحظة من حياتنا. لأن أكتر كلمة يمكن منشوفها مرق الوقت، خلص الوقت وما عملت، على طول كأنه نحنا بسباق مع الوقت عم نحوله لزمن بدل ما نعيشه بأبعاده.
بتعرفي أنه عن جد هلأ أنتم عم تحكي عم فكر أنه فعلا مستعمل أوقات عبارات معينة، ويعني والغيرنا يمكن بيسمع بيستعمل نفس العبارات بطريقة تانية يمكن، بس بنحس انه الوقت ما عم يكفينا فعلا.
اكيد.
والوقت عم يمرق بشكل كتير سريع، واللي بتكون انت مخططي له مش عم نقدر نحن ننفذه. يعني اقول طب لأي مدى اليوم مثل ما قال ابن سينا انه معقول ينسي الألم الوقت او يطفئ الكراهية، ترجع اقراها مزبوط، أو يطفئ الانتقام يبلسم الغضب يخنق الكراهية فيصبح الماضي كأن لم يكن. ما بيترك شيء أثر من أثر وأبدا للماضي.
رح نحكي عنه ورح رح أعطي قصة صغيرة هيك معبرة عن هذا الموضوع. إذا أخذنا قلنا ينسي الألم، النسيان موضوع كتير مهم. ينسي الألم يعني ببطل هالحدث اللي صار معنا يحفر فينا. يعني مش معناتها ما تألمنا، مش معناتها مش لازم نتألم، لا، هذا شيء طبيعي بالحياة وبدنا نعيش ونعبر عن مشاعرنا. بس في فرق بين ما يكون ضل عم بيحفر فيه ضل وبين انه الحدث صار ما بنكره، تخطيته أوكي بس أنا ناسي يعني ناسي الألم اللي فيه، بمعنى جسمي بطل محقن بهالألم يلي تحقن فيه بوقت الحدث اللي صار معي.
يعني المشاعر بيتبدلوا.
بيتبدل.
بيتبدل. بصير في استفقاد أكتر ما في، إذا عم نحكي يعني بقصص معينة، إذا فقدين أو شيء بصير في استفقاد أكتر ما في وجع.
أكيد أكيد. مثل ما بنقول كمان الحب بيتطور، مشاعر الحب بعد الزواج غير قبل الزواج، معناتها ببطل في حب. إذا هو
نوعية حقيقة. الحب بتختلف،
نوعية الحب بتختلف، بصير في عاطفة أكتر، بصير في تندرس أكتر،
صداقة أكتر. صداقة أكتر،
صداقة. خلينا نقول اثنين مجوزين بصيروا أكتر يعني يهتموا بالأمور يلي بتجمعهم، مش مثل الصديق يلي من برا، ومن بصير الصداقة من ضمن العلاقة الزوجية. صح. كمان بقلنا يطفئ الانتقام، لما الألم ببطل يحفر فينا بصير عنا الانتقام شيء كتير غريب، بصير بالنسبة لنا شيء كتير غريب. ليه؟ لأنه نحنا الوقت يلي عشناه بجواتنا غير مفهومنا لكيف مننظر للحدث اللي صار معنا. إذا بعد في عنا هالنار الولعانة للانتقام، يعني نحنا بعد ما عرفنا نعيش الوقت، بعدنا بالزمن، بعدنا عم نحسب قديه هالشخص ضيع لي من وقته، قديش ضيع لي من سنين عمري. وإذا بدنا نضلنا نحسب هيك رح نضلنا عم نبرم حول حالنا. عدم الانتقام، خلينا نقول إن شاء بعدين بركي شي مرة بنحكي عن التسامح والمسامحة شو مفهومون، بس عدم الانتقام ليلي قادر ينتقم هي قيمة كتير مهمة، لأنه بطلت أنا الزمن اللي فيه عم بيحركني وغرائزي عم بتحركني، صرت عم بعيش الوقت يلي بنظر فيه لكل شيء بطريقة جديدة.
يعني كلنا يمكن قادرين ما ننتقم في حال عطينا للوقت مجرى.
أكيد في حال عشنا الوقت. كيف ما نعيش الوقت؟ ببطل قصة إنه يلا أنا عندي شغل وبدي أخلص وبدي أثبت حالي وبدي أعمل وبدي أعمل، هم مهمين، كلنا بدنا نعيشهم، كلنا عم نعيشهم كل يوم بشغلنا وببيتنا وبكل المطارح، بس في هالزمن الداخلي يلي أنا كيف عم بحس بوجودي بهالزمن، لأنه الوقت هو واحد من أبعاد الواقع ومن أبعاد الوجود، بينما الزمن الموضوعي نحن يلي حطيناه بالرزنامة قبل وبعد، بهالتكة أو بهالثانية أو بهالنهار أو بهاللحظة. سو نحن عملناه بطريقة يعني مادية، بينما الوقت يلي منعيشه داخليا هو يلي بيبنينا، هو يلي بيخلينا نحس بوجودنا ونحس بحالنا. في مرات إذا قعدنا هيك بعد تعب كتير، قعدنا مثلا على الكنبية ارتحنا وغمضنا عيونا وما عملنا شيء، يمكن حدا تاني إلا إف يعني لازم تقوموا بتضيعتوا كتير وقت. نحن لا، منكون عم نعيش الوقت الداخلي، عم نعيش مع ذاتنا، عم نعطي لذاتنا هيدا القيمة، هيدا التريزور، هيدا الكنز يلي جواتنا يلي هو الوقت.
طيب إنه الوقت وقتنا مثل ما عم تقولي حضرتك بيتأمل معين منعيشه
حسب كل واحد. يمكن أنت بوقت معين تقولي أنا ما بدي أفكر بشي، بدي أتأمل بالصمت، وهذا الوقت يلي عم تاخديه لإلك للتأمل بالصمت عم بغذيك وعم بفرجيك نواحي جديدة بذاتك أنت ما كنت مكتشفتيها. رح أعطي هيك القصة الصغيرة ابتلاء منها كمان فينا نروح لأبعد. بقولوا أنه في واحد من الأساتذة الفلسفة بدو يعلم شوي، بدو يعمل مقدمة لتلاميذه عن الوقت، عن الدرس يلي هو عنوانه الوقت. بقوم بقول لهم إذا أنتو كان معكم 86,400 دولار، هلأ اليوم عنا تعمل سروي أوكي، وإجا حدا وأخذ منكم، سرق منكم 10 دولار، شو بتعملوا؟ بتركضوا وراه لحتى تحصلوا العشرة دولار، ولا بتضلكم محتفظين بالستة وثمانين ألف وثلاثمية وتسعين دولار وبتركوا لحاله؟ قالوا له طلابه أنه أكيد نحنا ما منلحقه، شو بدنا فيه، ما معنا الوقت اللي معنا المبلغ اللي أكبر. قالون برافو، بس بتعرفوا أنه أغلبية الناس بيلحقوا وراء العشرة دولار؟ هيدي العشرة هو 86,800 هني عدد الثواني اللي منعيشهم بالنهار. إذا نحنا حدا إزانا بالحكي أو حدا ضيقنا بهالعشر ثواني، في مرات نحنا منسخر هالستة وثمانين ألف وأربعمية ثانية بنهارنا، منضلنا العلقانين بهالعشر ثواني. فكتير مهم نعرف مش بس انه الوقت تمين ولازم نستفيد من كل وقت، لا، داش الوقت هو يلي بخلينا نعيش الزمن جواتنا.
بس تعرف في وقت، في كتير أشخاص بيستغلوا الوقت أو بيعتبروا أنه تقدروا يستفيدوا من الوقت بالعمل المتواصل، يعني ما عندهم شيء إلا العمل، لأي مدى أنه بيكون فعلا عم يقدروا يستثمروا هيدا الوقت؟
كتير مهم استثمار الوقت.
بس أحسب شيء تاني صار
استثمار الوقت لحتى نشتغل ولحتى ندرس ولحتى ننتج ولحتى نعمل، هو كتير منيح. بس الإنسان يلي بيهرب من ذاته بهالقد شغل وقت، ما عم بيعرف يعيش الوقت الداخلي، ما عم بيعرف يترك لحاله الوقت انه يعيشه
بالوقت. كمان بالمقابل في اشخاص معينين بيعتبر الوقت ما له اي قيمة لقله.
يلي ما عنده اي قيمة للوقت، يعني هو في يكون فوضوي بحياته، في يكون خارب كل شيء بحياته، وما عم يقدر انه يتطور مثل ما لازم. لأنه الوقت الموضوعي، خلينا نقول الوقت الموضوعي اللي نحن منقيسه، الوقت اللي نحن منقيسه مهم، لأنه هيدا بلاه ما فينا نحدد أيامنا، ما فينا نحدد أنماط شغلنا، ما فينا نحدد القبل والبعد. بس الزمن الداخلي يلي بخلينا نرتبط بذاتنا، هيدا لا، إذا نحن ما عرفنا نعطيه مجاله رح يكون نحن عم نهتم بكل شيء إلا بذاتنا.
إذا منتقل للمثل اللي بيقول الوقت معلم من لا معلم له، المثل العربي،
لأن الوقت هو الحياة، الوقت اللي بنعيشه داخليا هو الحياة، لأنه نحن كل حياتنا مبنية على الوقت، الزمن الماضي والحاضر والمستقبل. إذا نحن ما عرفنا يعني الوقت، لما نحن منعرف نصغيله نتعلم كتير أمور بحياتنا، نتعلم نتقدم بحياتنا، نتعلم نتخطى الأشياء اللي بتكون بعدها علقانة فينا. سو أكيد هو الوقت معلم، لأنه نحن بنعرف أنه الحياة مدرسة، وفي كتير ناس ما فاتوا على مدارس ويمكن ما بيعرفوا يفكوا الحرف، بس عندهم حكمة بالحياة لأنه عرفوا ينظروا للوقت ويعيشوا الوقت.
بالنسبة للفيلسوف تولستوي، مش فيلسوف،
هو كاتب، بس كل كاتب في عنده أفكار فلسفية.
أوكي، بس خلينا نقول كاتب. بالنسبة للكاتب تولستوي كمان بيقول أقوى المحاربين هما الوقت والصبر. كمان يعني مثل كأنه عم يترجم يلي حكيتي قبل بوقت.
طبعا ليش محارب هو الوقت، إن كان بالمعنى الموضوعي أو بالمعنى الذاتي للوقت؟ الوقت محارب لأنه أنت لا تقدري تفشخ فشخة بحياتك، أنت بحاجة تنظم وقتك. إذا ما نظمنا وقتنا منكون مخربطين ومفوضويين وضايعين بحالنا. ذات الوقت هالوقت هيدا هو بخليني، الوقت الداخلي بخليني أعرف استثمر شو عندي طاقات، وأعطي لكل مهارة بقدر اكتسبها وقتا اللازم، إن كان بالاكتساب أو إن كان بالإنتاج. هو محارب إيه؟ نحن عطول بنقول نحن بصراع أو بحرب مع الوقت، بتنا قد الزمن ما يمرق بسرعة. كل واحد منا بيصل لوقت بيقول إيش مرقت حياتي، وهون بيقدر يكون
غدرنا العمر. منقول
غدرنا العمر، كتير حلوة هذه الجملة، غدرنا العمر. بس الشخص يلي عم بعيش الزمن الداخلي بصير يحس كل شغلة عملها وكل زمن عم بعيشه وكل وقت عم بعيشه عم يعطيه سعادة داخلية ما بتعطيها الوقت الموضوعي يلي عم بركض فيه بس لحقق أشياء.
يعني نعيش الوقت بلا يأس. كمان إنه كلمة الصبر هون، إنه قدبنا يكون عنا صبر كبير ونفس ويمكن أمل كمان.
أكيد بلا صبر ما فينا نعمل شيء، بلا صبر أكيد ما فينا نقدر، لا، من دون ما يكون عندنا الصبر، صبر نعمة بالحياة، لأنه الصبر بتخليني فكر بروية وبتأني أكتر. هالروية والتأني بيسمحوا لي أنه أنا عيش الوقت ونظم الوقت.
يعني تنظيم الوقت وإدارة الوقت لازم له حلقة تانية، موضوع واسع متفرع، بنقدر كتير نحط محاور لإله ويستفيدوا المستمعين كيف ممكن يقدروا يستثمروا هيدا الوقت.
طبعا رح نحكي، فينا نعمل عدة حلقات عنه، ورح نحكي أكتر بهيك بأبعاد ما قدرنا نحكي عنه اليوم.
صحيح. شكرا لك دكتور ماري راغب بويز، شكرا لهالدقائق اللي عن جد بنطرن. أنا بتصدق كتير بحب طريقة الحديث مع حضرتك, وناطرينك أسبوع الجاي إذا ربنا راد ضمن وأكتر من معنا
إن شاء الله.
ومع هالمحطة بكون وصلنا سوا لختام لقائنا معكم لليوم. بشكر كل المستمعين, بشكر فريدي السابة, وطبعا موعد جديد أربعة الجاي حوالي الساعة 3, ودايما عبر لبنان الحر, وضمن معنا الحياة إلى معنا.